بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس قواعد فقهية. والقاعدة الفقهية هي تعبير أو هي عبارة عن تعبير فقهي مركز يندرج ضمن قانون الشريعة الإسلامية. وبات معلوما لديكم أن الفقهاء استنبطوا هذه القواعد من آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استقراء الفروع الفقهية الكثيرة. بعد أن استنبطوا القواعد الفقهية رتبوها، فلاحظوا أن هناك 5 قواعد هي قواعد كليات، هي قواعد كبرى تندرج تحتها كثير من فروع الفقه، سموها الكليات الكبرى. القواعد الكليات الكبرى 5: الأمور بمقاصدها أول واحدة، ثم اليقين لا يزول بالشك، ثم المشقة تجلب التيسير، ثم لا ضرر ولا ضرار، أو يعبرون عنها بقولهم الضرر يزال، والقاعدة 5 الأخيرة العادة محكمة. وكنا بدأنا حديثا عن هذه القاعدة في الجلسة الماضية. العادة هي ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ما استقر في النفوس، ما اعتاده الناس، ما حدث بشكل متكرر حتى صار مقبولا عند الناس، حتى صار عادة عند الناس، حتى صار عرفا عند الناس، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. القاعدة تقول العادة محكمة، يعني حاكمة، يعني يؤخذ بها، يعني إذا حدث اختلاف في مسألة فإننا نرجع فيما نرجع إليه إلى العادة، لكن بشروط ستعرض لها أو سيعرض لها درس اليوم. العرف أيها الإخوة والعادة، بعض العلماء فرقوا بينهما، وبعضهم قالوا العادة هي العرف، وهذا الراجح والله أعلم في المسألة. والعرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامي الثانوية، مصادر التشريع رئيسية أساسية وثانوية. الرئيسية 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وأما الثانوية فكثيرة، منها العرف، ما تعارفه الناس الشرع يقبله، لكن بشروط أيضا ستعرض لها محاضرة اليوم. الأعراف والعادات يا أيها الإخوة 3 أنواع. هناك أعراف وعادات تخالف الشرع صراحة، وقد جاء الشرع بالنهي عنها. هذه عادات مرذولة وأعراف سيئة بالية، ينبغي على كل واحد فينا أن يرميها تحت قدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. كان الناس قد اعتادوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتادوا فيما بينهم أن يتعاملوا بالربا، تقرضني 100 على أن أردها إليك 110 بعد فترة. اعتاد أهل الجاهلية، هذا هو القرض، هذا هو أعرافهم، وهذه هي عاداتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت نصوص الشرع لتنهى عن الربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، يعني ارموا العادات البالية، العادات التي جاء الشرع ينهى عنها تحت أقدامكم. ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي. كان قد شاعت عادة بين الناس بالثأر وبأخذ الحقوق بالدماء، كل يفعل بنفسه، وربما قتل رجل 10 بمقتل أخيه أو قريبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء ليقول: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي. العادة، العرف، إذا جاء الشرع ينهى عنه فهذا ارمي به. الآن في نوع آخر، عادة وعرف جاء الشرع ليطالب به، هذا مأخوذ به بلا ريب. نحن في الأعياد اعتدنا أن نتزاور، أن نتواصل، أن نزور أقاربنا، الشرع جاء بصلة الأرحام بالعيد وخارج العيد. فإذا كنا بالعيد قد اعتدنا أن يزور بعضنا بعضا ونتواصل، فهذه عادة جاء الشرع بها فنحن نأخذها. جرت عادة العرب بإكرام الضيف عادة، وجاء الإسلام ليدعو إلى إطعام الطعام، وجاء الإسلام ليدعو إلى إكرام الضيف، وجاء الإسلام ليدعو إلى العناية بهذا القادم إليك، فهذه عادة محمودة مأخوذ بها بلا ريب. الآن هناك عادات في الوسط لم تأتي النصوص بالأمر بها ولم تأتي النصوص بالنهي عنها. التي جاءت النصوص تنهى عنها رميناها، جاءت النصوص تأمر بها أخذناها، جاءت النص لم يأتي نص لا يأمر به ولا ينهى عنه. هذا العرف والعادة، هذا هو مدار هذه القاعدة: العادة محكمة. يعني أن نقسم مهر الزواج إلى مقدم ومؤخر. الشرع لم يأتي ليقول افعلوا ولم يأتي ليقول لا تفعلوا، لكن جرى العرف بين الناس أن المهر المرأة يقسم إلى مقدم ومؤخر، فهذا عرف يؤخذ به، والعادة محكمة. الآن أيها الإخوة، فتاة مخطوبة لشاب ملتزم أرسلت سؤالا تقول: أنا فتاة مخطوبة لشاب ملتزم والحمد لله، ستقام لنا إن شاء الله حفلة خطوبة، لكن أهل خطيبي وبحكم العادة يريدون إدخاله للحفلة، مع العلم أنه قد يكون هناك نساء غير محجبات أو متبرجات ليرقص في الحفلة، وأنا أرفض ذلك، ما تقولون في هذه العادة؟ ارمي بها هذه العادة لأنها تخالف الشرع. أخت أخرى بعثت تسأل تقول: يوجد عادات عند أهل زوجتي لا أقبلها، أو أخ يقول: يوجد عادات عند أهل زوجتي لا أقبلها، فهم يظهرون أمام أولاد عم أبيها وأزواج بنات عمها، هل يجوز ذلك؟ أنا أعارض زوجتي وأهلها وأصبح بيننا زعل، هكذا كتب، حيث إن هذا عرف العائلة كلها، وإذا خالفوا هذه العادة ينظر لهم في العائلة نظرة إقصاء. فما رأيكم؟ هل لأن هذه العائلة تعارفت على أن الرجال والنساء يلتقون مع بعضهم البعض وتتكشف النساء أمام الرجال وهن غرباء عنهن أو عنهم، هل يلتزم هذا الزوج بهذه العادة؟ الجواب: العادة التي تخالف الشرع ارمي بها. الآن يقول: بعض الأسر تهتم بأبناء الأولاد أكثر مما تهتم بأولاد البنات، يعني بعض الأجداد يعتني بالحفيد ابن الابن أكثر مما يعتني بالحفيد ابن البنت. السبب أن ابن الابن له نفس لقب الجد، أما ابن البنت هذا ينتمي للقب أسرة أخرى، لذلك هو يعتني بهذا أكثر مما يعتني بهذا. هل هذه العادة في بعض الأسر مقبولة، محمودة، العادة محكمة؟ الجواب: هذا من عادات الجاهلية ارمي بها. تقديم الابن على غيره من الأبناء وتفضيل الذكور على الإناث، في عدد من الآباء الابن الأكبر هذا البكر يعني تجد العناية به وتجد الرعاية وتجد الدعم له، بينما باقي الأولاد يعني يكونون بشكل عادي العناية، هذه عادة مرذولة جاء الشرع ينهى عنها ارمي بها. تفضيل الذكور على الإناث في التعامل أو في المودة أو في المحبة، هذه عادة جاء الشرع بالنهي عنها. الآن التحاكم إلى كبير في الأسرة، يعني بالعائلة في جد تقي وصالح وعاقل، تجد أفراد الأسرة يتحاكمون إليه، يرجعون إليه في الأمور المهمة، لا يبرمون أمراً إلا بوجود هذا الجد. هذه عادة محمودة، الشرع يوافق عليها والعادة هذه محكمة. الآن أيها الإخوة، حتى نعتبر العرف وحتى نعتبر العادة هناك شروط أربعة. يعني العادة محكمة حاكمة في مسائل لكن بشروط، هذه الشروط أربعة. أول شرط من شروط اعتبار العرف أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصا شرعيا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد. يعني بائع ساعات بيوظف عنده موظفين بالمبيعات، عنده صالة كبيرة وعنده قريب 10 موظفين للمبيعات، كلما وظف موظفا قال له: شوف يا ابني، انت معاشك 15,000، لكن اي ساعة تتلف في يدك تسقط من يدك ويبيع ساعات، انت تغرم بها، يعني بخصم لك اياها من معاشك. هذا العرف عندي في محلي منذ أن فتحت هذا المحل من 30 أو 40 سنة، أي عامل أي موظف بيوقع ساعة فهو بيتغرم بهذه الساعة. هذا العرف في هذا المحل أيها الإخوة مخالف للشريعة، لأن الشريعة تقول: يد الأجير يد أمان، فلا يضمن إلا بتعدي أو تقصير. يعني إذا أنت عندك أجير في المحل وهذا المحل تلف في يده شيء من أشياء المحل، فلا يجوز لك شرعا أن تضمنه، يعني تغرمه بثمن هذا الشيء، إلا إذا تعدى أو قصر. يعني إذا الأجير تعدى أو قصر تغرمه، أما ما تعدى ولا قصر، يعني هو يقدم الساعة للزبون، الزبون وهو يقلب الساعة في يده سقطت على الأرض الساعة، كسرت، ما علاقة هذا الأجير الموظف؟ لا علاقة له. هل يجوز أن تغرمه؟ بالشرع لا يغرم هذا. طيب إذا جاء صاحب محل وقال: أنا عادتي في المحل من 30 سنة 40 سنة، أي أجير يتلف شيئا سواء بتعدي أو تقصير أو بدون تعدي أو تقصير أغرمه، هذه العادة وهذا العرف في هذا المحل يخالف الشريعة الإسلامية، لذلك لا يؤخذ به، ليس له أن يعتبر عرفا يخالف نصوص الشريعة لأن في هذا ظلما. من شروط العرف حتى يعتبر به 4 شروط: 1 أن لا يخالف الشريعة، 2 أن يكون العرف مضطردا يعني مستمرا أو غالبا. يعني عرف مستمر مثلا في بلدة، مستمر في محلة، مستمر في بلد كامل، في عرف قائم بهذا البلد، هذا العرف يحكم. يعني مثلا جرى العرف في بلدنا أن العريس عندما يتقدم لخطبة فتاة ويقدم لها شيئا من الهدايا، قطعة قماش أو شيء من المصاغ أو شيء من الأطعمة، هذه الهدايا ليست جزءا من المهر بالعرف عندنا، يعني هو يعقد على مهر، يقول مثلا مقدم 100,000 ومؤخر 100,000، ثم هو بعد أيام يزورهم فيأتي بشيء من الهدايا، أو خلال فترة الخطبة أو العقد يأتي بشيء من الهدايا، هل هذه الهدايا جزء من المهر؟ لا، العرف عندنا جرى بأنها ليست جزءا من المهر، وهذا العرف مضطرد مستمر أو غالبا، يعني 90% من الأسر هكذا تفعل. هذا العرف يحكم. ما معنى يحكم؟ يعني غدا إذا حصلت خصومة بين الزوج وزوجته وزوجته، قالت له: أنت ما أعطيتني مهري، فقال لها: لا أنا أعطيتك، قالت: أنا ما أخذت شيئا، ألا أنا مو جبت لك قطعة قماش وجبت لك ساعة وجبت لك مثلا علبتين حلويات لبيت أهلك واشتريت لكم صندوق تفاح، هدون أنا مسجلون ومعي الفواتير تبعهم، هدون حقهم 12,000 فرق سوري، أنت مهرك 100,000 ليرة سوري، بقيان لك معي 88,000 ليرة سوري. إذا جاء هذا الرجل ليسألنا أنه يا أخي الله وكيلك أنا دافع 12,000 ليرة سوري، بقيان لك 88، هي قالت أنا ما استلمت شيئا. إذا جاء ليحكمنا نقول له يا أخي العادة محكمة، العادة أن الهدايا التي يقدمها العريس للعروس لا علاقة لها بالمهر، فبيطلع عليك 100,000 غير هدول 12,000. إذن من شروط العرف والعادة حتى يكون حاكما محكما 4، ألا يخالف الشريعة أولا، 2 أن يكون العرف مضطردا مستمرا أو غالبا، 3 أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف. يعني لعل من 80 سنة 90 سنة كان هناك عرف في العملة، الآن إذا أنا أقول لك هذا الجهاز ثمنه 1,000 ليرة، فالعرف مباشرة 1,000 ليرة يعني 1,000 ليرة سورية. لكن ربما يكون قبل 100 سنة إذا قلنا 1,000 ليرة يكون مثلا بجوز 1,000 ليرة عثمانية، فليس لأحد الآن إذا جاء ليبيع أو ليشتري وقال له أديش هذا الجهاز، قال له 1,000 ليرة، وقال طيب توكلنا على الله، لما جاء ليعطيه المال أعطاه 100 ليرة سورية 1,000 ليرة سورية، قال له لا يا أخي أنا هذه 1,000 ليرة عثمانية. تقول كيف 1,000 ليرة عثمانية؟ يقول بلى نحن كنا في هذا البلد نستخدم الليرات العثمانية. يا أخي من شروط العرف أن يكون العرف قائما عند إبرام التصرف، عند إبرام العقد، مو عرف قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة أو قبل 500 سنة. العرف الذي نأخذ به ويكون حاكما ومحكما عند إبرام العقد. أما الرابع الأخير من شروط العرف، أولا أن لا يخالف الشرع، 2 أن يكون مضطردا مستمرا أو غالبا، 3 أن يكون قائما عند إبرام التصرف، 4 وأخيرا أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. بمعنى نحن الآن أيها الإخوة جرت العرف في الأسواق التجارية أن الموظف الذي يتعين في شركة في دائرة في مؤسسة عند صاحب محل يتقاضى راتبا شهريا وله تعويض عند انتهاء الخدمة، بس تخلص العمل عندي أعطيك تعويضا. التعويض جرى العرف أنه عن كل سنة مع الشهر، أنت اشتغلت عندي 5 سنين وبدك تترك، إذا بيطلع لك معي هدية بنهاية الخدمة، تعويض نهاية الخدمة عن كل سنة مع الشهر بآخر معاش نلته، آخر معاش أنت عم تتقاضى 15,000، 5 سنين إذا 15 × 5 = 75، لك تعويض 75، هكذا العرف تعويض نهاية الخدمة. هلأ إذا كان صاحب عمل لا يريد أن يعطي عماله تعويض نهاية الخدمة، أول شيء هذا التعويض لا يخالف الشريعة، نريد أن نطبق عليه الشروط، هل يخالف الشريعة؟ لا يخالف الشريعة، هي أول شرط. 2 مستمرا مضطردا أو غالبا موجود في السوق التجاري، غالبا أن يكون قائما عند إنشاء العقد، مظبوط موجود هلأ عند إنشاء العقد. هلأ الشرط الرابع أن لا يصرح المتعاقدان عند إبرام العقد بخلافه. أنا رجل لا أحب أن أعطي تعويض نهاية الخدمة عندي في مؤسستي أو في معملي أو في مكتبي، إذا جئت أنت لتتوظف عندي من يوم العقد أقول لك يا أخي أنت معاشك كل شهر 15,000 ليرة سوري، لكن انتبه أنا لا أعطي تعويض نهاية خدمة، الناس يعطون بس أنا لا أعطي، فأنت قلت إيه أنا موافق. جئنا الآن بعد 5 سنوات أنت أردت أن تترك العمل، تقول لي وين تعويض نهاية الخدمة؟ أقول أنا قلت لك بأنه ما عندي تعويض نهاية الخدمة. تقول يا أخي بس العرف في كل السوق أنه يعطي تعويض نهاية الخدمة، أنا أقول لك صرحنا عند إنشاء العقد أننا لا نريد أن نلتزم بهذا العرف، الحكم لمن لك أو لي الحكم لصاحب العمل ما دام صرح بأنه لا يريد أن يلتزم بهذا العرف. إذن من شروط العرف حتى يكون محكما، حتى يكون حاكما، حتى نأخذ به، حتى نرجع إليه، حتى نحكمه بيننا في خصوماتنا، ألا يصرح المتعاقدان بخلافه. فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. جرت العادة أيها الإخوة أن الزوجة تتبع زوجها، إذا كان يسكن مدينة دمشق تسكن معه، وإذا طلع وسكن مدينة حمص تسكن معه، وإذا سافر إلى الأردن تسكن معه، تسافر. هكذا العرف، والمرأة تتبع زوجها. الآن في زوجة امرأة ما بتحب السفر، تخاف من السفر، لا تستطيع أن تنفصل عن أمها وأبيها لأشهر طويلة، يعني بتحب تبقى عند أمها وأبيها أو عند زوجها بس بحيث قريبة من الأم والأب، ممكن أن تزورهم في الأسبوع مرة، أكثر من هيك لا تستطيع. طيب، العرف جرى بأن المرأة لابد أن تتبع زوجها. هلأ امرأة ما بدها هذا الشيء، بصير، بس بدها تكتب هذا الشيء عند إبرام العقد، تشترط، تقول أنا لا أسافر معك، إذا حدث سفر لا أسافر. الآن لو مرت الأيام وأراد هذا الزوج أن يسافر بها، فرضيت سافرت معه، إذا لم ترضى تقول يا أخي أنا قلت لك من البداية أنا لا أريد أن أسافر لها ذلك. فإذا قال الزوج أنا أريدك أن تسافري، لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليتم الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة. إذن يا أيها الإخوة، العادة محكمة والعرف حاكم، بس بهذه الشروط الأربعة: أن لا يخالف الشريعة، وأن يكون مضطردا يعني مستمرا، أو أنه غالبا، رقم ثلاثة أن يكون هذا العرف معمولا به عند إبرام العقد، ورقم أربعة أن لا يصرح المتعاقدان عند بداية العقد نفي هذا العرف أو أنهما لا يريدان أن يعملا بالعرف. يا إخواننا الكرام ويا أيتها الأخوات، الأعراف السليمة والأذواق الصحيحة والعادات المحمودة جاء الإسلام ليثبتها، ونحن مطلوب إلينا أن نثبت أعرافنا وعاداتنا الجيدة. ومن جملة الغزو الذي يغزى به العالم المسلم غزو تغيير العادات والطباع الجيدة. يعني نحن جرت عندنا عادة بأن المرأة تكرم، وأن المرأة لا تعمل أعمال الرجال يعني الشديدة، هذا عرفنا. يعني نحن لا نقبل، طباعنا السليمة لا تقبل أن نشاهد امرأة تعمل في منجم، ولا تقبل عاداتنا وأعرافنا أن نجد امرأة تعمل في الليل في كنس الشارع، ولا تقبل عاداتنا السليمة أن نشاهد امرأة تعمل حمالة أمتعة في المطار أو في الأسواق العامة. هذا العرف السليم، هذه الأعراف السليمة يجب أن نثبتها. الغزو الذي يغزى به العالم الإسلامي من جملة هذا الغزو غزو نحو تغيير هذه العادات. لذلك يقولون لا أخي، المرأة مثل الرجل، الرجل يعمل في الليل والمرأة تعمل في الليل، الرجل يعمل في المنجم والمرأة تعمل في المنجم، الرجل يعمل حمال والمرأة تعمل حمالي، الرجل يعمل سائق أجرة بالليل أو النهار والمرأة تعمل سائق أجرة بالليل والنهار. جرت عندنا العادة أن الكبير يكرم ويقدر. إذا كنت جالسا في حافلة عامة وكان رجل كبير صعد إلى الحافلة، فالكبير يكرم، أقوم أنا ويجلس هذا كبير السن، يقدم الكبير في الكلام، يقدم الكبير في الطعام، يقدم الكبير في الضيافة، يقدم الكبير في الدخول والخروج. هذه عادة محمودة ومشكورة والشرع يؤيدها، ونحن نريد أن نثبتها. من جملة الغزو الثقافي الذي يغزى به العالم الإسلامي تغيير العادات والطباع. هذا جيل قديم، هذا جيل رجعي، هذا جيل لا يعرف شيئا من التطور. جرت العادة عندنا أن رجال العلم يحترمون ويقدرون ويقدمون، هذه عادة محمودة فيها تكريم للعلم وفيه رفعة، فيها رفعة للعلم، لكن من جملة الغزو الذي يغزى به العالم الإسلامي تغيير هذه الطباع. جرت عادتنا أننا نأكل مجتمعين، نادر واحد يأكل لحاله. الغزو الذي يأتينا وجبات فردية، كل واحد يأكل. جرت عندنا عادة بأن هناك ضيافة وهناك إكرام. هلأ بتلاقي في مين عم بيجي بيقول لك أخي عزيمة أمريكية، كل واحد بيدفع لحاله. من جملة الغزو أن هذه العادات السليمة تراد أن ترفع ويوضع بدلها عادات ليست جيدة، عادات ليست مستحسنة عند ذوي الطباع السليمة والعقول الصحيحة. يا أيها الإخوة، جاء الشرع ليقول العادة محكمة حاكمة بين الناس، يريد الشرع أن يثبت العادات المحمودة، أما العادات المذمومة فهذه غير داخلة أصلاً في هذا المبحث. هناك مبحث إضافي إن شاء الله وتتم لهذه القاعدة ستكون في الجلسة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.